أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث عن المتعلق الأوامر و النواهی، هر کی از قبایر و الافراد، و کان انه هذا البحث فی انه جهته، الجهت الاولى فی تحقیق المراد فی هذا البحث و ما هو تحقیق فی من القولین، و جهت الثانی فی انه تعلق الامر بالوجود على القول بكون متعلق الأوامر هو الأفراد، بل على القول بتعلق الأوامر بالطبائع على التفسير الصحيح الآتي. كيف؟ ماذا يكون معنا مع الالتفات إلى أنه بمجرد أنه فصول الوجود أنه يسقط التكليف، وإنما يثبت التكليف قبل وجود المتعلق؟ فلا بد أنه يعني من توضيح هاتين النقطتين، أنه أشار المصنف إلى النقطة الثانية بدفع وهمه. هذا يعني تصنيف للبحث وفق منهجة المصنف، أن قدس له وإن أمكن سلوك غير هذه المنهجات، وأن يحرر المراد الوجود أيضا في تحليل ما هو محل الكلام في البحث وليس في أنه لواحق البعض. فالأمر سهل فيما يتعلق بالأمر الأول، وهو تحرير مراد هذا النزاع وتحقيق القول فيه. أشرنا إلى أنه في الحلقة السابقة إلى أن هناك أنه احتمالين، أنه فيما هو المراد أنه بهذا النزاع. فالاحتمال الأول الذي يتراءى بدوا بالنظر إلى لفظ العنوان، طرح العنوان من حيث عناصره اللفظية، وأن يكون البحث في أن الأمر هل ينصب على أنه ماهية أم على الوجود. فيكون البحث عن أن الأحكام الاعتبارية التي هي لواحق أنه جعليات لأنه معاني، هل هي أنه من عوارض الوجود وأم هي من عوارض الماهية، فحسب أنه ما يقتضيه الجعل الاعتباري نفسه. علما أنه هذا التصنيف للعوارض التكوينية معروف أنه، فأنه هناك أنه من يعني هناك من العوارض التكوينية ما يتعلق بالوجود، عوارض واللوازم التكوينية ما يتعلق بالوجود من قبيل لحوق الوافق للإنسان فهو في مقام الوجود، وأنه أغلب العوارض العامة والخاصة هي أنهم لواحق الوجود. وعد صنف منها مما يكون من قبيل الأمور الانتزاعية من عوارض أنه ماهية، من قبيل الإنكار أنه على المعروف أنه من أن الإنكار صفة للماهية، فالممكن أنه فالماهية يمكن وجودها ويمكن أنه عدمها. وإن كان الصحيح الذي حققناه في محله هو أن الإنكار صفة للوجود أنه لا للماهية، ونفس التأمل في التعبير بأنه الماهية يمكن وجودها ويمكن عدمها، فاعل يمكنه هو الوجود والعدم أنه، وحينئذ فيكون هو التوصيف. إذا قلت زيد قام أبوه، الأب هو المتصف بالقيام، لا أن زيد هو المتصف بالقيام، زيد إنما هو موضوع الجملة، والجملة في الحقيقة انه و الخبر جملته انه و حيث يكون الخبر جمله فالمعنى الذي مسند انه الى انه الفاعل في الجمله الخبريه وليس الى المبتدا ولكن قد يكون هناك ضمير يعود الى المبتدا فيقال الماهيه ممكن وجودها انه مقصود لنا يعني مع المعقولين في هذه المعاني كلام ليس ما نحن فيه محل ذكره والإشراف له وكذلك عد من لوازم الماهية أنه مثلا الزوجية للأربعة أنه الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة أنه من جملة عوارض الماهية بغض النظر عن وجودها ولذا لو تأملنا الأربعة من غير افتراض وجود الخارجي لها لنوع من التجريد الوهمي أنه للماهية على الوجود لا أنه لاحظنا أنها تتصف بالزوجية وهذا علامة كون عارض من عوارض أنه ماهية أنه والبته هناك من انه خالف انه في شأن هذا العارض وقال انه ليس لدينا عارض للمهيه لان المهيه من حيث هي ليست الهيه وانما هذه من عوارض الوجودين الذهني والخارجي اما نحن انه فنختار في هذه ايضا انها من عوارض الوجود انه بتقريب ما انه ايضا ليس مقام محل ذكره الشاهد فالعوارض على رأي المعروف المعقول تقسم الى عوارض الوجود وعوارض الماهيه وحينئذ فيكون انه هذا البحث انه بحث في ان الاعتبارات بحسب انه طبيعتها هل تجعل تصب على الماهيه ام على الوجود انه والثمرة المتوقعة من ذلك أنه يعني يرتب على ذلك بعض الثمرات أنه سيأتي مصيأتي في بحث نموذج مهم منها في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه حيث قيل بالامتناع على الطبائع على الأفراد تعلق الأمر بالأفراد وعدمها مع تعلق الأمر بالطبائع ولم يقبل صاحب الكفاية هذا التفصيل أنه فهذا أنه احتمال وهذا الاحتمال رده أنه صاحب الفصول ربما من قبله أنه أخوه المحقق التقي صاحب الحاشية أنه وتبعهما صاحب الكفاية فأن الماهية من حيث هي ليست أنه ذات ملاك و ذات آثار و مطلوبیت و طلب انما يصب على الطبيعة لأجل آثارها انه لا لأجل ذاتها و مثلما فليس من المعقول ان انه توجه الامر الى الطبيعة انه دون الافراد انه ان توجه الامر الى الطبيعة بمعنى الماهية انه في مقابل الأفراد معنى الماهيات الموجودة معنهم و هذا أنه في الحقيقة إذن يقتضي أنه لابد أنه على القلب الطبايا أيضا من ملاحظة الوجود أنه بنحو من النحوين الذين يأتي ذكرهما أنه في الطبيعة في النقطة الثانية في البحث إن شاء الله. والاحتمال الثاني أنه هو أن يكون المقصود أنه بهذا النزاع هو أن الوجود يتعلق أن الوجود منظور على التقديرين حتى لو كان الأمر متعلقا بالطبايع حتى على القلب أن الأمر النهي يتعلق بالطبايع وإنما الفرق بينهما أنه فرق تحليلي في أن القول بتعلق الأمر بالطبايع ناظر إلى تعلق الأمر بالطبيعة من حيث لوجود الطبيعة، أنه من حيثه وجود للطبيعة، أنه في مال يعني من غير النظر، من غير مطلوبية خصوصيات أنه فردية والنظر إليها. وأما أنه على القول بتعلق الأمر بالأفراد، المنظور هنا أنه هو الخصوصيات الفردية وليس أنه هو الطبيعة، أنه وجود الطبيعة من حيث هو وجود الطبيعة. فيكون الفرق بينهما إذن بأن الوجود المعروف أنه على القول الأول وجود أنه مضاف إلى الطبيعة، أنه بما هو كذلك، وعلى الثاني فيكون المطلوب الوجود أنما هو مطلوبية خصوصيات الفردية. وهذا القول أنه هو الذي اختاره المصنف قدس الروح، سنطبق العبارة أنه بعد ذلك أنه نعلق على كلام المصنف بتعليقه. واسترد المصنف قدس الروح في اختيار القول الأول أنه نجد أنه يعني يمكن أن يستدل الآن في الحقيقة بدليلين، دليل يتعلق بمقام الثبوت ودليل يتعلق بمقام الإثبات والدلالة. فيما يتعلق بمقام الثبوت، نحن نرى من أنفسنا أنه حيث نطلب طبيعة ما ليس هناك لنا تشبث بخصوصية من الخصوصيات الفردية ولو على الإجمال والترديد، أنه إنما نريد طبيعة شيء بما هو. إذا طلبنا دواء معينا لا يهمنا أنه فرد ما، أنه من أنه دواء أنه، وإنما يهمنا نفس هذا الدواء أنه بهذا مثلا طبيعة الكلية، وجود نحو وجود ما لطبيعة الكلية. أنه كلما طلبنا طبيعة ما أنه في الحقيقة فأنه هناك يكون أنه مطلوبنا أنه وأنه طلبنا أنه متوجها إلى الطبيعة، ليس هناك اهتمام بالخصوصية أنه الفردية. وهذا في مقام الثبوت. وأما فيما يتعلق بمقام الإثبات فإنه ليس هناك مبرزون أنه في الأمر والنهي للتشبث بالفرد، أنه لأن أنه أمر مثلا يكون عادة بصيغة أنه افعال، بصيغة افعال أنه أجهي يدل على تدل على الطلب، أسها تدل على الطلب، وبمادتها تدل على نفس الطبيعة، وليس هناك أنه دال على النظر إلى خصوصية فردية أنه ما. وأما أنه هذا يعني هو الحجة أنه على قول بتعلق الأمر بالطبيعة أنه الذي اختاره المصنف ثبوتاً وإثباتاً أنه، وأنه سنذكر بعض الإضافة. قال قدس الروح: ولا يخفى أن المراد أولاً نكح المراد أنه أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاب، أنه كما أن متعلقه في النواهي هو محض السعي، ومتعلقهما يعني متعلق الإيجاد وأنه ترك هو نفس الطبيعة المحدودة بالحدود والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك بأسرها ممكنا لممكن أن نوجد الطبيعي بصفائها بصفائه ونقائه عن الخصوصيات، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية أنه في غير الأحكام، أنه أما في قضية الطبيعية مثل قضية الإنسان كليه أنه حيث أن المنظور هو أنه طبيعي بصفائه من غير اعتراضه بشيء من الخصوصيات، بل في المحصورات على ما حقق أنه في غير المقام، أنه لأن الحكم في المحصورات أنه على التحقيق أنه في قضية المحصورة. وهناك احتمالان في المنطق، احتمال أن يكون أنه الحكم في قضية المحصورة منصبة على الطبيعي السارية في الأفراد، ويمكن أن يكون الحكم منصبا على الأفراد، على أفراد الطبيعي. أنه إذا قلت كل إنسان واحد، فهل الحكم هنا منصب على طبيعي الإنسان ولكن بعرضه العريض الساري في الأفراد، أم الحكم منصب على أفراد الإنسان؟ فكأننا قلنا أن أفراد الإنسان واحد. أنه فأنه هناك وجهان أنه في القضية المحصورة، والمصنف رجح في القضية المحصورة أنه أن الحكم ينصب على الطبيعي، ولكن مع لحاظه بشكل سالم في الأفراد، في جميع الأفراد، وليس الحكم منصبا على أنه أفراد الطبيعي وعلى كثرات أنه طبيعي، بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام أنه. فالبشر يعني في بناء على هذا المعنى في القضية المحصورة أنه هو أن ما يستوجب الحكم إنما هو طبيعة الموجودة، وليس لخصوصيات الأفراد دخالة في استجابة أنه الحكم. عندما نقول كل إنسان ضاحك، فما يستوجب كل الإنسان أنه ضاحكا أنه إنما هو أنه الإنسان الموجود، أما خصوصية زيد وعام وبك لا يستوجب ضاحكية كما لا يخفى. وبناء على هذا فالمناسب مع القضايا المحصورة، القضايا المحصورة ليست مثل القضايا الخارجية، القضايا الخارجية يمكن أن يكون أن إذا قيل كل من في الدار عادل، هنا العدالة ليس أنه إلا من عوض كل واحد واحد منه، وإلا كونهم في الدار فما يستوجب العدالة أنه، يعني حيثية الجامعة لا يستوجب العدالة أنه كل من في العسكر كذا، أنه هذا أنه قضية خارجية، وكونهم في العسكر ما يقتضي أنه يستوجبوا في المعسكر الخاص، كل من في المعسكر كذا كونهم في المعسكر الخاص لا يستوجب حكما. إذن في القضايا الخارجية من هذا القبيل أنه يكون الحكم منصبا شنو؟ على الأفراد. أما في القضايا الحقيقية فلا سبيل لنا إلى الكلية إلا إذا كان الحكم منصبا على أنه الأفراد على الطبيعات، يعني وإلا ما يصير. إذا كان الضاحك واقعا من عوارض بعض الناس، إذا كان ممكن أن تقول كل إنسان وجد، وما دام شنو الملازم؟ يمكن أن يكون بعض الإنسان الذي يوجد أنه ليس بضحك، حتما هناك اقتضاء شنو في ماهية الموجودة بصفتها العامة، إن لم تكن بصفتها العامة ما يطرد الواصف، لأن قضية الحقيقية حكم شنو بنحو مفروض الوجود، أنه أي شيء تفرض وجوده لما حاله شيء. وإذا كان الاقتضاء اقتضاء خاصا ما يطرد، فطبيعة الاقتضاء الخاص أنه لا يضطر أنه في ما هو أعام، ولا سبيل إلى الحكم أنه في اقتضاء خاص حتى لو جميع أفراد الإنسان فعلا ضاحك، لكن إذا كان هناك إنسان ما قبل الطريق وهناك إنسان يمكن أن يوجد لاحقا ولو بنوع من الاستنساخ البشري وبدون ذلك، إذا كان أنه الإنسان ليس فيه اقتضاء لهذا الحكم، احنا ما نقدر نقول كل انسان فرض هو ضاحك، يعني وضع الانسان يسابق وضع الضحك، يعني وجود الانسان يسابق وجود الضحك. اذا في القضية الحقيقية منبع الحكم شنو هو؟ ليس منبع الحكم والافراد، وانما منبع الحكم انه انما هو نفس الطبيعة الموجودة، أنه أو نفس وجود الطبيعة التعبير بين الأمرين أنه سهل. فكما أن الحال في القضايا الحقيقية أنه كذلك، كذلك الحال أنه في القضايا الحقيقية الإخبارية كذلك، كذلك الحال في القضايا جعلية والتشريعية. قال بل في المحصورة على ما حقق أنه في غير المقام، وفي مراجعة الوجدان أنه للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان. يقول لا يحتاج هنا إلى إقامة البرهان، أنه في إقامة في مراجعة الوجدان كفاية. إحنا الطلب نمارسه في كل مقام، يعني نمارسه، ليس الطلب مختصا بطلب التشريع الصادر من المولى. أنه إذا الإنسان هو بدوره لما يطلب في شيء من ابنه مثلا أو صديقه أو زميله أو أي كان، أنه فليتأمل أنه هل هو ينظر إلى إحدى الخصوصيات الفردية أم أنه لا ينظر إلى إحدى الخصوصيات الفردية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبايع ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى الخصوصيات الخارجية وعوارضها العينية، وأن نفس وجودها الصعيب ما هو وجودها تمام المطلوب، وإن كان ذات الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية، وإن كان وجود طبيعي لا ينفك عن وجود خصوصية ما، لكن خصوصية ما ليس منظورا أدنه. البته نحن الإشارة ينبغي أن نقول أن هذا يعني البحث الذي طرحه المصنف القولين فيه إنما هو أنه إذا كان الأمر أو النهي أنه متعلقا بالطبيعي المتعصب، أنه من قبيل صلاة أو صوم أو ما إلى ذلك، والمراد بالطبيعي المتعصب ما يقابل العنوان الانتزاعي المضاف إلى أنه أشياء محدودة، وهو أحد الأمرين شيئين أو الأشياء. في موارد أحد الشيئين أو الأشياء يميل أنه كثير من الأصوليين إلى أن المطلوب أنه هو إحدى الخصوصيات أنه التي ربما لا يكون هناك بينها جامع، فالمراد هناك إنما هو إحدى الخصوصيات مطلوبة وليس أنه طبيعي أنه. فطبيعي أحد الأشياء بما هو طبيعي ليس منظورا منبع الحكم شنو هو، إنما هو أنه في الحقيقة خصوصية الأشياء. يعني إذا قلت ائتني بإنسان أو برجل، أي رجل يكفي، المنظور هو طبيعة الموجودة. أما إذا قلت ائتني بأحد الرجلين من زيد وعام، في الحقيقة اللي كفاءه وأريده زيد أو عام، فهناك خصوصية، الخصوصية في الحقيقة دخيلة. ومن ثم ينبغي الالتفات أنه في تحضير محل البحث إلى أن محل الكلام أنه في هذا البحث إنما هو أنه واجبات تعيينية التي يكون لا يكون مصبها أنه الأحد الانتزاعي المضاف إلى أشياء أنه محددة. وأما الواجبات التخييرية ففيها بحث سيأتي إن شاء الله في محله. البتاع المصنف بقوة المعقول حاول أنه أن يرجع الواجبات التخييرية إلى في الجملة أو بالجملة إلى الواجبات أنه تعيينية، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى أنه غير بعيد. أنه المقصود فنحن والشاهد في ذكر هذه النقطة مضافا إلى الالتفات إلى تحديد عنوان هذا البحث، لأنهم لم يتطرقوا، بينما عنوان البحث عامون لم يتطرقوا لإخراج الواجب التخييري. أنه كان الغرض مضافا إلى تحديد محل الباع، أنه يعني إعطاء نموذج للنظر إلى الخصوصيات. لأن الإنسان ربما يقول شلون يصير النظر إلى الخصوصيات، أريد أشوف شنو، ما أشوف فرق بين الأمرين. هم يستبينون، الأصوليين يستبينون الفرق بين النظر إلى الطبيعي وبين النظر إلى الخصوصيات بهذا الأسلوب، يقولون اتقالا بين الواجب التعيين والواجب التخييري، أنه ومطلق المطلوبات التعيينية والتخييرية. شوف المطلوب التعييني عندما يصب الطلب على الطبيعة، المنظور هو الطبيعة، أنت ما تتأمل إحدى الخصوصيات، بينما في الواجب التخييري أنت تتأمل، ما أقول خصوصيات فردية، خصوصيات خصال اللي هي الأطراف، أعتق أو صوم أو مثلا افترض أطعام، خصوصيات الخصال في الجملة، أنه في الحقيقة منظورة أنه لاحظت، وأنه البتة أنه يمكن أن يقال أن تعميم البحث إلى الواجب التخييري بناء على أن المنظور فيها على قول مشهور هو خصوصيات أنه الخصال لا خصوصيات الأفراد، إلا أن يراد بالأفراد ما يعم يعني خصال في الواجب التخييري. الشاهد قال المصنف فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها الصعيب ما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، أنه بما هو وجودها، بما هو وجود الطبيعي، الطبيعي الذي له عرض عريض صار في الأفراد قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي، يعني لا أن الطبائع بما هي هي، هذا إشارة إلى الاحتمال الذي فندناه في ذكرناه أولا وفندناه في أنه ما هو محل الكلام، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة لها كما ربما يتوقع، فإنها كذلك ليست إلا هي، أنه نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر، يعني الماهية تكون متعلقة للأمر، أنه ولكن عنصر الوجود مستفاد من الأمر. توضيح ذلك أن هذه النقطة يتعلق بما أشرنا عليه من مقام الإثبات، أنه وهو أن يقال أنتم كيف تزعمون أن الأمر متعلق بأنه وجود الطبيعي، أنه لا بالطبيعة من حيث هي هي، فأنه ليس هناك دال على الوجود، أنه إذا حللتم أنه الأمر، فالأمر يتألف من هيئة ومادة مثلا، والمادة دالة على الطبيعة وهي موضوعة لها وليست موضوعة أنه للوجود، ومن ثم يحمل الوجود طارة على الطبيعة وأخرى العدم، فأسماء الطبائع موضوعة لنفس الماهيات وليست للماهيات الموجودة، ولذلك لو فرض أنه ولو فرض أنها موضوعة للماهيات الموجودة لكان حمل العدم عليها أنه ضربا من التناقض، كما لو قلنا أن الديناصور معدوم، أنه قدمه ما في تناقض، أنه لاحظت أنه في الحقيقة، وأنه أما الهيئة فهي تدل على الطلب، أنه وأنه فأين الدلالة على الوجود، فأين الدلالة على الوجود في ذلك؟ فأنتم إذا أردتم أن تقولوا أن القول بالطبائع يعني القول بوجود الطبائع، ولكن بما هي أنه بما هو وجود للطبائع، أين الدال على الوجود؟ أنه أشار المصنف إلى الجواب عن ذلك أنه بأن الدلالة على ذلك أنه تستطنه نفس صياغة الأمر، لأن الأمر أنه في الحقيقة نفس كلمة الأمر، نفس معنى الأمر، إذا سواء كان أنه أدي بالمعدول الاسمي كمادة أمرة أو بل أنه على سبيل المعنى الحرفي كما هو الحال في صيغة إفعال، نفس هذا الهيئة يستبطن الطلب والوجود معا، فالوجود كامل شنو؟ الوجود كامن في نفس انه مدلول الصيغه او انه في صيغه افعال او نفس انه ماده الاسميه امرا، فيحمل الوجود كامن بها انه، ومن ثم الجار انه في الحقيقه يكون نفس الصيغه لانه نعم. البته هناك يعني احتمال اخر وهو ان نقول ان الطبيعة مرفوضة بنحو المرآتية للوجود الخارجي انه كما سيأتي الان، وانه نفس الامر تعلق الامر بها قرينة على لحاظها بنحو المرآتية. وبعضهم يستنظر يرى ان الامر مادتان او هيئتان تستقن عنصر الوجود، لأنه ليس هو طلب بل هو طلب وجود أنه، وكما أن النه تستقن العدم عند المصنف أنه، والشاهد على أن بين الأمر وبين كلمة الطلب فرق أنه عند المصنف هو المقارنة بين كلمة الطلب وبين كلمة الأمر والنه. نرى أن كلمة الطلب يعم الأمر والنهي ويضاف إليه الوجود والعدم، فيقال طلب الأمر طلب الوجود والنهي طلب العدم، فالطلب جنس شامل للأمر والنهي، ولكن الأمر والنهي نوعان منه. فهذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن الأمر أنه يستبطن الوجود والنهي يستبطن العدم أنه، وأما الطلب فهو إنما يعبر عن نفس الاعتبار بلا ضم الوجود ولا ضم العدم أنه. فالمصنف إذن رأى أن الأمر والنهي هما اللذان مادة أو هيئة، هما اللذان يستبطنان وجود والعدم أنه، وبذلك يختلفان عن الطلب، والشهد عليه ما ذكر أنه. و هنا هذا أنه احتمال، والاحتمال الآخر نقول لا، العدم والوجود لا يستبطن الأمر والنهي، فإنما العدم والوجود أنه يستفادان من لحاظان أنه لحاظ أنه الوجود لحاظ مرآتي أنه في جانب الأمر، الطبيعة يلحظ مرآة للوجود، والقرينة على هذا اللحاظ المرآتي هو تعلق طلب به، لاحظتم؟ القرينة على هذا اللحاظ المرآتي هو تعلق الطلب به أنه، وأما النهي فهو في الحقيقة ليس أثر من قبيل الطلب، وإنما هو زجر، ولذلك هو أيضا متعلق بنفس الطبيعة، ولكن الزجر عن الطبيعة في مقام الامتثال يقتضي شنو؟ الابتعاد عنه وتركه، وأنه ضمان عدم الطبيعي أنه. وهذا التخريج الثاني أنه على أي حال أقرب، وأما أنه قول المصنف بأن الوجود يستبطنه مثلا الأمر مادة ما يأتان أنه، ومثلا عدم يستبطنه النهي مادة ما يأتان أنه، ففيه تأمل أنه، لأنه يعني اختار بتعابير الأصوليين أكثر من أنه اعتدى به بأنه جوانب يعني لغوية. نحن إذا أردنا أن نحذف كلمة الوجود، أما النهي فقلنا أنه ليس أنه فيه عدم، وإنما هو زجر أنه، فأنه لذلك النهي لا يستبطن أنه العدم على القول المشهور بين الأصوليين. البته لنا فيه كلام أنه خاص سيأتي أنه إن شاء الله في أول النواهي أنه. وأما الأمر فهو في الحقيقة مع الطلب سيام تفريق بين مفهوم الأمر أو صيغة الأمر وبين مفهوم الطلب، بأن صيغة الأمر هو الطلب أنه مستبطن للوجود، يعني طلب بإضافة وجود يصير أمر، مفهوم الأمر أو مفاد صيغة الأمر، هذا مو صحيح لأنه إحنا نلاحظ أننا ربما نصب الطلب أيضا على الطبيعة بدون ذكر وجود. نقول أطلب ماء أو أطلب شربة ماء أو أطلب منك أن تصلي. فأيضا أنه يتعلق هذا الطلب بنفس الطبيعة من دون ذكر الوجود. كما أن الأم يمكن أن شنو أن يصب أن يصب على الوجود كم أنه كما أن المصنف نعم بس المصنف توقع تعبير إذا قلت أمر بإيجادك فالإيجاد والوجود نفس الشيء. إذا قلت أمر بإيجاد الصلاة أو بإيجاد العمل الفلاني أيضا أنه لا يأباه أنه اللغة ظاهرة وإن كان نوعا من الإطلاب المستهل يعني الذي يستغنى عنه كما أنه طلب وجود الشرب. ما حد في اللغة يعبر طلب وجود الشرب أصلا أنه لعله في بعض اللغات مثلا أنه التي يتكلف فيها في تسليط فعل على فعل آخر أنه في اللغة العربية ما يتكلف في تسليط فعل عام على فعل خاص. ما يقال أنه افترض أوجد الظرف أنه فإنما يقال اغرف. إذا واحد يقول أوجد الظرف يعتبر هذا إنسان غير فصيح أنه إلا في مقام يقتضيه البلاغة أن تفرض الظرف كيانا في المقام تفصيح شيء. أما في بعض اللغات ربما مثلا افترض في اللغة مثلا بعض اللغات بعض أنواع الأصناف في اللغة الفارسية أو ربما في اللغة الأردية لا أنه ترى أن الفعل العام يسلط على الفعل الخاص أنه ومثلا يقال وقع ضرب أو وقع ضربا أنه بشكل عام مو في مقام تفصيل معين أو كذا أو شيء لا أصلا هو طبيعة أسلوب التعبير أنه فيها تسليط الفعل العام على الفعل الخاص. أما هذا في اللغة العربية هذا الشيء هذا هو مستهجن إلا إذا اقتضى تفخيم الفعل الخاص ككيان حتى يسلط عليه أنه الفعل العام. الشاهد أنه في أنت إذا لاحظت اللغة لا يقال لا طلب وجود الصلاة ولا يقال شنو أمر بوجود الصلاة فشيء منهما مو متعارف. يقال أطلب منك أن تصلي وأمرك بأن تصلي. ما حد أنه يقول أمرك أن تصلي لكن إذا وصل النوبة إلى الطلب يقول أطلب منك وجود الصلاة أنه لاحظت أنه ما فرق أطلب منك أن تصلي وأنه أمرك أن تصلي ليس بينهما فرق في هذه الجهة. ومن ثم هذا التخرج اللغوي للمصنف في استخراج الوجود من أنه أمر على أساس أن الأمر مادة وهيئتان يستبطن الوجود والنهي مادة وهيئتان يستبطن العدم. وأما الطلب فهو لا يستبطن وجودا ولا عدما وصيغة الأمر والنهي يسابق شنو؟ يسابق مفهوم الأمر والنهي ولا يسابق الطلب ومن ثم لا حاجة إلى الوجود. هذا ليس له مأخذ لغوي البكر وإنما هو وهم نشأ من أنهم يجعلون الأمر والنهي أنه ضربين من الطلب فظن المصنف أن هذا يقتضي أنه أن الطلب أنه يقيد أنه يعني يكون أعم أنه من الوجود والعدم بينما الأمر والنهي يستبطن الوجود والعدم. ما للكلام تتم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله